يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، نتكلم في هذه الجمعة عن عظمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا في هذا الزمان البائس الذي نعيشه نتعرض فيه لمحن عظيمة، مؤامرات على هذه الأمة لا يراد لها إلا هدف واحد، أن تفقد دينك وأن تضيع ثوابتك فلا يبقى لك قائمة بعد اليوم. وجهزوا وسخروا لذلك في هذه الحرب كل ما يملكون من وسائل إعلامية وغيرها. فهذا رجل يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسخر منه ويستهزئ به ويقول كلاما لو قاله في رجل من رؤساء هذا العالم لحاكمه محاكمة عسكرية. ويأتي سالم على صحيح البخاري فيهدمه، ويأتي ثالث على حكم شرعي فينسفه، وهكذا تتوالى المؤامرات. لا من هذه المؤامرات ثروات بلدك، إنما يراد لذلك أن يهدموا دينك. دعني وجرحي فقد خابت أمانينا، هل من زمان يعيد النبض يحيينا؟ يا ساقي الحزن لا تعجب، ففي أمتي نهر من الحزن يجري في روابينا. إمام بنور العدل يحمينا، هذه دمانا رسول الله تغرقنا، والأرض صارت مزادا للمرابين. كان الحنين إلى الماضي يؤرقنا، واليوم نبكي على الماضي ويبكينا. من منكم يبادلني يوما بعمري ونحيي طيف ماضينا؟ حكامنا ضيعونا حينما اختلفوا، باعوا المآذن والقرآن والدين. من يرى الخوف فينا ساكنا أبدا؟ ممن نخاف ألم نعرف أعادينا؟ أعداؤنا من أضاعوا السيف من يدنا وأودعونا سجون الليل تطوينا. أيها الإخوة الكرام، إن واقعنا منير جدا فوق ما تتصور، ومهما ظللت تصف لم تصف. انه واقع مزري لدرجه انك اذا قرات في تاريخ هذه الامه ستقول هذه امه وتلك امه. ما بيننا وبين امتنا الماضيه من اوجه التشابه الا القليل. صار ديننا غريبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بدا الاسلام غريبا وسوف يعود غريبا كما بدا. ورب الكعبه اننا في زمان الغربه. يموت 12 رجلا 12 انسان إنهم من أهل الكفر. فيجب أن تهتز الرجل في حين يقتل في بلاد المسلمين كل يوم في سوريا والعراق وغيرها مئات. وما حرك ساكنا وما فعل أحد شيئا. أعظم شيء عندنا نحن المسلمون أن يمسوا النبي صلى الله عليه وسلم. دماؤنا وأرواحنا وأولادنا وأموالنا ودولنا تزور في مقابل أن يستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يسخر منه. يزعمون كذبا المزعومة. وهل لو سحر رجل منهم، لا أقول من دينهم بل برئيس لهم، هل سيتركونه؟ لا والله، إنه الذل، إنه الذل. حينما نتكلم نحن يقولون إزراء ديانة، حينما يتكلمون يقولون حرية التعبير، والفاصل في كل هذا إذلال المسلمين. لو علموا من هو النبي صلى الله عليه وسلم لعذروه ولا أتوا عند قدمه فقبلوه، لكنهم لا يعرفونه. تعالوا بنا نحن نزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن نقف عند بعض المواقف وهي غيض من فيض. لا أستطيع أن أذكر كل المواقف التي تشير إلى عظمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي رؤوس أقلام ليزداد إيمانك. فإنما تنفع الذكر المؤمنين. لما ذهب أبو سفيان إلى بلاد الشام بعد صلح الحديبية وعلم هرقل بوجود رجل من أهل مكة ببلاده وظل يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نسبه؟ أبو عصام قوم التبعة أو أعلى القوم يزيدون أو ينقصون؟ هل يرتد منهم أحد؟ ثم قال له في نهاية كلامه: والله إنه لرسول الله حقا، ولئن كان ما قلت حق سيملك موضع قدمي هاتين، ولو أنني أعلم أني أستطيع أن أصل إليه لأتيته
صلى الله عليه وسلم ما تجرأوا عليه إلا لما رأوا حالنا وبعدنا عن ديننا ووضع الذل والصغار على من خالف أمري. كان للنبي صلى الله عليه وسلم جار يهودي كان محسنا إليه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا اليهودي أنا لا أحبه، أنا أبغضه في الله، لكن هذا لا يمنعني أن أصله إذا لم أزوره، إذا قدم من سفر أذهب إليه وهلله إذا ولد له ولد وهنئه. يظن البعض أننا نضيق المسائل ونحرم كل شيء، لا، هنئ النصرانية واليهودي وكل من له دين غير دين الإسلام في كل مناسبة، إن المناسبة الدينية فقط. انتهى الأمر. عيد ميلاد جاي من سفر، عنده ولد ولد، تجارة رايحه، كل ده اذهب اليه وهنئه وكل معه، يجوز ان تاكل معه وتبسم في وجهه. انما نقول لا، يحرم ان تهنئه في عيد القيامه اللي فات ده او عيد الميلاد والكلام ده، لان هذا شعيره دينيه، عيد ديني، فتهنئتك له في هذا العيد كأنها إقرار لك من إقرار له منك على هذا الكفر. من المولد هذا الجار اليهودي؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، ولما ذهب وجد هذا الصبي يجود بنفسه يموت، فقال تخيل أنك جالس في بيتك ولك جار نصراني، ولدك يموت، فهذا الجار أتى إليك وابنك يموت، قال يا بني يا غلام خذ عيسى ابن الله. تخيل ماذا سوف ترى، لترى أن الموقف ليس بهذه البساطة. نظر الولد إلى والده كالمستشير، صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد استنار وجهه. ولم نعرف ولم يأتي لنا في الخبر أن هذا الوالد أسلم، الظاهر أنه ما زال على كفره، فلماذا يترك ولده يغير دينه؟ إنها عظمة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، سحره النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه، فما استطاع ان يجادل. يا بني اطع هذا الرجل، ما راينا منه الا الخير وما راينا منه الا ما نحب، فاطع هذا الرجل، هو على الحق ونحن على الباطل. غير ابن الرجل دينه لما علم من هو النبي صلى الله عليه وسلم. يذهب بعث للنبي عليه الصلاة والسلام كتيبة صغيرة إلى بلاد نجد، فيأسرون سيد اليمامة ثمامة بن أسامة ويأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويربطونه في سارية من سوار المسجد في عمود، الله عليه وسلم فيقول: يا سمامة ماذا عندك؟ قال: يا محمد إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل زادا، وإن تلد مالا فسل ما تشاء نعطك. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إليه في اليوم الثالث فسأله ودار نفس الحوار. في اليوم الثالث دار نفس الحوار: إن تقتل تقتل زادا، عندي من يأخذ بثأري، لست ضعيفا، إن تنعم تنعم على شاكر، سأحفظ لك الجميع. تريد مالا تفتديني به، سل ما تشاء من المال يأتك حالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا سمامة. انطلق سمامة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد بئرا فنزل فاغتسل، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تغيير. قال: يا رسول الله، والله ما كان وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فوالله لقد صار وجهك أحب وجه إلي.
إن هزلتهم
واستبحته، فما سمعنا لأحد من العرب قبلك استباح قومك. وإن كانت الأخرى الهزيمة لك، فإني والله ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك. أرى حولك رجالا تافهين لا قيمة لهم، إذا كنا في ساحة الحرب سيفرون ويتركونك وحدك. فقال رجل قولة شديدة: أمصص بذر اللات، أنحن نفر ولده؟ قال: من هذا الرجل؟ قال: هذا أبو بكر. قال: والله لولا يد لك عندي لم أكافئك عليها لرددت عليك. سبه في آلهته التي يعبدها سبا فظيعا جدا. وهذا الرجل يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، يمد يديه، يمد يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن ينبسط في الكلام معه. وكان من عاداتهم أن من انبسط مع أحد في الكلام أمسك بلحيته هكذا. فكلما مد هذا الرجل المشرك يده إذا برجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معه سيف، فيضرب على يد هذا المشرك برأس السيف، فيرد يده، فيأتي يمد يده فيضرب على يده برأس السيف. فقال الرجل المشرك: من هذا الذي أزعجنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الصحابي ملثما، قال: إنه المغيرة بن شعبة. كان هذا الرجل المشرك عروة بن مسعود الثقفي، وهذا الصحابي المغيرة بن شعبة الثقفي. هذا عمه، عروة هذا عم المغيرة، ومع ذلك يضرب على يده حتى يرجع بيده مرة ثانية ولا يمسك بلحية النبي عليه الصلاة والسلام. من أنت لتنبسط؟ من أنت لتكون مثل محمد صلى الله عليه وسلم؟ وظل عروة يرمق المسلمين. خلي بالك، هو من شوية كان بيقول: إني أرى حولك أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. انظر ماذا سيرى. قال المسور بن مخرمة ومروان راوية الحديث: فظل جعل يرمق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله ما تلخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فملك بها وجهه وجلده صلى الله عليه وسلم. نخامة القذرة إذا تلخم نخامة لا تقع على الأرض، يتسابقون من يأخذ هذه النخامة، فيذلك بها وجهه مصاب. تخيل الأمر. لكن هذا نخام النبي عليه الصلاة والسلام، ورجل أنوك من هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه يدفن في الطعام فيزيد بركة ويأكل الصحابة، فيقول هذا المغفل: أهذه نظافة؟ يبصق في الأكل، يدفن في الطعام. أيها الرجل المنحوس، النفوس إن هذه الجسقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفل النبي على عين علي فملئت ما تنخر لقامة إلا وقعت في يد أحدهم فذلك بها وجهه وجلده. وإذا توضى كادوا يقتتلون على وضوئه لما يتوضأ في ماء لينزل أثناء الوضوء. هذا الماء لا ينزل على الأرض إنما ينزل في يد الصحابة رضي الله عنهم ليتبركوا بهذا الماء الذي مس بشرة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أمر بأمر فعلوا دون نقاش. هذا هو التعظيم. أنت الآن ما تجد نخامة النبي عليه الصلاة والسلام ولا تجد وضوء النبي عليه الصلاة والسلام عندك هذه الثالثة. إذا أمرهم ابتدروا أمرا. هل أفعل ذلك؟ إذا أمر النبي تمتثل ولا بتقعد تلف وتدور وتجيب لها مخرج عند شيخ بياخد 50 جنيه؟ لا، اذا امرك الله ورسوله امتثل. هذا من تعظيم النبي عليه الصلاه والسلام. انك حينما ترى اخبار الصحابه تقلب كفيك عجبا لهؤلاء القوم. اول ما يسمع حديث ينفذ لدرجة أظن أحد الصحابة العباد بن سالم سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر حديث حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأة له فيها أجر، فذهب فسقى امرأته حتى يفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هذه الدرجة يبادرون بالأمر مباشرة. والوقائع في ذلك كثيرة. ممكن نعرج سريعا على موقف حذيفة ابن اليمان. واحد كده بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في الكوفة وجالس حذيفة ومعه مجموعة من التابعين، فرجل كده شاب قال: أكنت مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعتم؟ قال: والله كنا نجهد وبذلنا ما في وسعنا. قال: والله لو كنا معه ما تركناه يمشي على الارض. عاوز يقول له انكم قصرتم. احنا لو احنا مع النبي لا بقى مش هنسيبه يمشي. قال له: احكي لك موقف واحد بس، موقف واحد بس حاجه سريعه. فذكر حذيفه موقفه مع النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه الحديبيه في غزوه الاحزاب. قام النبي صلى الله عليه وسلم في اصحابه فقال: من يقوم فياتيني بخبر القوم وهو في الجنه؟ قال حذيفه: فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع بعد مدة في نفس الليلة. قال: من رجل يقوم فيأتينا بخبر القوم يضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع؟ هو رفيقي في الجنة. فين عمر وأبو بكر والصحابة جميعا؟ الجو قال حذيفة: قد كنا في برد شديد وخوف شديد وجوع شديد. مين ده اللي يقدر يقوم؟ هو قاعد بيرتعش وبطنه فيش حاجة خالص، حجر ولا حجرين على بطنه من شدة الجوع والخوف بلغت القلوب الحجر.
الحناجر، القلب بدل ما هو هنا طلع هنا من شدة الرعب. هذا تشبيه مجاز.
فرجع للمرة الثالثة، بل رجل يقوم يأتينا بخبر القوم، يضمن له رسول الله أن يرجع، هو رفيقي في الجنة، فوالله ما قام أحد.
انتبه، قال قم يا حذيفة، هو عاوز حد يتطوع، فيش حد رد يتطوع، لا أمر واحد، قم يا حذيفة. قال حذيفة: فلم يكن من طاعة الله ورسوله مد لما دعاني باسمي. هذه هي،
طالما قال قم يا حذيفة انتهى الأمر،
لم يقل لماذا أنا، وهل هذا أمر الرجوع أم هو للاستحباب، هل فيه قول يحتمل ولا لا؟ لا، ترك هذا الكلام. أي أمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام ثبت الأمر عندك فافعل، هو سنة. سنة يعني نتركها. تعظيمك للنبي عليه الصلاة والسلام يقتضي أن تفعل السنة إذا كنت تستطيع ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قال: فجعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما تلخم مخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأوا كانوا يقتتلون على وضوئه، يتعاركون من يأخذ نقطة من الماء، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم، ما ينظر إليه تعظيما له. عمرو بن العاص صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين أو 5 أو 6 سنوات، قال: والله لو سئلت أن أصفه ما استطعت أن أصفه، من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن ينظر إليه وجها لوجه. خلي بالك، هذا ليس تعظيم الخوف، دي مهمة جدا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الصحابة على مبدأ ارعب الشعب عشان يسمع الكلام، ارعب يسمع الكلام ويصنعه، اللي هي القانون اللي ماشي عليه العالم دلوقتي، خوفه يطيع ويسمع ويجيب. انما كان تعظيم المحبة من شدة الحب عظمه، فما يستطيع ان ينظر اليه اجلالا وهيبة واحتراما للنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا تكلم أنصتوا، إذا النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بكلام لا يتكلم أحد من أصحابه رضي الله عنه، بل تجد في الحديث يقول الصحابي: كأن على رؤوسنا الطير. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. لذلك رجع عمرو بن مسعود إلى أصحابه من قريش فقال: يا قوم، والله لقد دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا، يقسم بالله ما رأى أحدا يعظم أحدا
محمدا صلى الله عليه وسلم وذكر المشاهد الخمسة تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة الكرام لأن نرجع إلى سنته الكلام عن عظمة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة وعند الصحابة بل حتى عند الجمادات يطول جدا السؤال المهم الذي ينبغي أن تقف عنده ماذا أفعل هل تركت شيئا لله عز وجل هل تركت شيئا لله لا أقول مالا هل تركت ذنبا حبيب إليك ذنب تحبه تركته لله عز وجل بقالك 20 سنة تدخن هل جئت ووقفت مع نفسك وقلت سأترك هذا الحبيب إلى قلبي لله عز وجل رجل يحب امرأة في الحرام هل ترك هذه المرأة لله عز وجل هل تركت الأغاني لله عز وجل هل أحسنت إلى جيرانك وتركت الإساءة إليهم لله عز وجل لا نريد مالا المال ليس هو كل شيء إنما نحتاج إلى قلوب والله سننصر وسيمكن لنا ليس بمال ولا بجيش جرار إنما بقلوب مؤمنة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد الحرام كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ركز معي في هذا الموقف ونختم الله عز وجل وعد بني إسرائيل في سورة الإسراء أنهم سيدخلون المسجد الأقصى مرتين في المرة الأولى قال فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا فوصف الذين سيحاربونهم بأنهم عباد لله عز وجل صلاح الدين ومن معه رحمهم الله عز وجل ورزق الله هذه الأمة من على شاكلتهم قال بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد لكن لما جاء في الوعد الثاني وتأمل قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد الحرام كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا لم يصف هؤلاء الأبطال الذين سيقاتلونهم في المعركة الثانية لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بنفس الوصف الذي وصف به رب العالمين القسم الأول قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود اللي هي المعركة الثانية في الآية فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله الحجر سيتكلم كان الطعام يسبح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بس بين يدي من؟ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فينطق الحجر لمن سينطق؟ لعبد الله فعلا ففي هذه المحنة يا إخوة الكرام وإن كنا نحزن وتمتلئ قلوبنا كمدا وغيظا لكننا والله نفرح فإن الله عز وجل قال إنا كفرنا الصلاة والسلام تباشروا بقرب النصر، لكن نحاول أن نقف وقفة مع أنفسنا وننظر ماذا قدمنا لديننا، ماذا فعلت؟ الواقع مزرٍ وسيء جدا، فماذا أنت فعلت لتغيير هذا الواقع؟ غير نفسك وسيتغير هذا الواقع إن شاء الله عز وجل. ولا يضيرك أن تموت وأمتنا في هذا الذل، لا يضر ما دمت على الحق، إن فيها كتب على بني إسرائيل فتاه في البلاد، ومات موسى عليه السلام وقومه في التين، ما ضره ذلك ما دام هو ثابت على ضرب الحق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم من سكر بنبينا واستهزا به فاذكر به واجعله عبرة للعالمين، اللهم اذكر به واجعله عبرة للعالمين، اللهم عليك بكل من استهزا بدينك يا رب العالمين، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اجعل مستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اكشف الأمة عن المسلمين، اللهم اكشف الكرب والبلاء عن ديار الإسلام يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في الشام والعراق وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم من مكر بنا فانكر به، ومن كان لنا فكنه يا قوي يا متين، اللهم قنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا توبة صادقة يا رب العالمين، اغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.